الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، منذ بداية هذا الشهر الميلادي عكفنا على معالجة موضوع العمل والعمالة من زاوية إسلامية ومن خلال كلام وأحاديث الإمام علي عليه السلام ومن خلال توجيهات والسنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم، ووصلنا في نهاية المطاف إلى الحديث عن حقوق العامل المادية والمعنوية، إلى مسألة التواكل وعدم العمل على أساس أن البعض قد يعتمد على أن الرزق يأتي من الله، وهذا ما يجعلنا نطل على ظاهرة أخرى من ظواهر التواكل إذا صح التعبير في بعض تجلياتها وليس في كل تجلياتها، ألا وهي ظاهرة التسول، حيث لابد لنا أن نقيم شيئا من المقاربة حيال هذه الظاهرة. في بداية الحديث عن موضوع التسول سمحت الشيخ، أريد أن أسأل حول الموقف الإسلامي العام من مسألة التسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن ظاهرة التسول التي تغزو المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الفقيرة إن هذه الظاهرة غير مبررة على الإطلاق، والنظرة الإسلامية إلى هذه الظاهرة نظرة متشعبة، إذ أن الإسلام يتعاطى مع أسباب هذه الظاهرة كما يتعاطى ويعالج نتائجها. ومن الطبيعي أن هناك مجموعة من التعاليم والقوانين والسبل، سبل الوقاية وسبل العلاج، التي لو أحسن المسلمون تطبيقها لما وجدنا فقيرا متسولا مستعطيا. ومن هنا كما أشرنا في نهاية الحديث السابق أن الإمام علي عليه السلام عندما دخل إلى السوق ووجد رجلا يستعطي انزعج وسأل ما هذا، وقلنا السؤال ملفت، فهو لم يقل من هذا، ما هذا، يعني أنه في ظل دولة إسلامية على رأسها علي بن أبي طالب، كيف هذه الدولة التي تسعى لإقامة العدل وقطع يد السارقين واللصوص والمعتدين على أمن الناس وعلى أرزاقهم، ودولة تنشر وتبسط العدل وتعطي الفقراء والمساكين حقوقهم وتؤمن فرص العمل للمواطنين بالتساوي، كيف يوجد فقير مستعطي؟ هذه كانت حالة المسلمين في تاريخهم، أنه إذا وجد فقير يستعطي كان ذلك مدعاة للاستغراب من القيادة الإسلامية.
ولذلك ربما سمحت الشيخ، يعني السؤال ما هذا، يعني لا نجد في هذه الأيام استغرابا في حال يعني وجد متسولا، لأن السؤال قد ينطلق من هذا كما أشرت. نعم. قد ينطلق في هذه الأيام من هذا، أما ما هذا فهذه الظاهرة لم تعد ظاهرة غريبة في مجتمعاتنا. وربما من هنا يبدأ التساؤل حول يعني رؤية الإسلام لهذه الظاهرة، كونها تأتي في إطار النظام الإسلامي العام وفي إطار تأمين ما أشرتم إليه من الأمن الاجتماعي إذا صح التعبير.
نعم. في الحقيقة أن كما قلت وجود هذه الظاهرة في ظل المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية غير مبرر إطلاقا. أولا لجهة أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعني يعالج فيما لو أحسن تطبيقه يعالج هذه الظاهرة، وهو كفيل بالتغلب عليها واستئصالها من الجذور باستئصال يعني أسبابها. وأيضا لأن هذه الظاهرة يعني مما يعزز الهم الإسلامي في إزالة هذه الظاهرة هو أنها تعكس صورة غير مشرقة وغير مناسبة عن الإسلام، لكن هذا الأمر أنا سأدعه جانبا. مسألة أنها كيف تعكس صورة المسلمين، أقول النظام الاقتصادي الإسلامي في نظام الأموال والضرائب ودفع الحقوق الشرعية
هناك أسس للمعالجة.
نعم هناك أسس كفيلة برفع هذه الظاهرة من الجذور، بحيث لا يبقى فقير يمد يده إلى الناس. هناك حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إن الله فرض في أموال الأغنياء، فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، ولو علم أنه لا يكفيهم لزادهم.
أو كما يقول عليه السلام يعني كما إن الله جعل في أموال الأغنياء أقواتا للفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني.
فالنظام الإسلامي إذن الاقتصادي، نظام الزكاة والخمس وما إلى ذلك، هذا يعالج هذه القضية ولا يدع شرخا في المجتمع. أضف إلى ذلك أن نظام التكافل الاجتماعي هذا الذي ينهض به المجتمع مع قطع النظر عن مسؤولية الجهاز الحاكم، هناك نظام تكافل اجتماعي أرسى الإسلام قواعده. هذا النظام أيضا يقضي بحل هذه المشكلة. ونظام التكافل الاجتماعي يعني يرتكز على إحساس المجتمع المدني والأهلي بمسؤولياته حتى في ظل نعم عدم قيام الدولة الإسلامية، لابد أن يشعر بمسؤولياته إزاء هذه الحالات. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. وأيضا يقول في كلمة أخرى: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذن هناك تكافل على المسلمين. طبعا النصوص كثيرة في هذا الشأن،
ولكن سمعت شيخ البعض
ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع إلى غير ذلك من التعاليم الإسلامية التي تحمل المجتمع أيضا مسؤوليته.
ربما البعض سمعت شيخ يتعاطى مع هذه التعاليم، مع ما تشيرون إليه نظام التكافل الاجتماعي، على أساس أنها تدخل في المستحبات أو في عدم الإلزام، أو أنها يعني كأخلاق إسلامية عامة لا يدخلها في نطاق النظام الإسلامي الملزم.
لا، الأمر ليس كذلك. هناك رأي فقهي اجتهادي تبناه بعض الفقهاء وعلى رأسهم الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، يقول أن هذه مسؤولية إلزامية، ويستفيد ذلك من مجموعة من النصوص التي تتحدث عن حساب الله العسير للأمة التي يوجد فيها وبينها فقراء ولا يعيشون جياعا ولا يلتفت الناس والمجتمع إليهم. هناك مسؤولية إلزامية، لا قدست أمة لا يؤخذ فيها للفقير حقه من الغني غير متعتع، كما جاء في الحديث عن النبي. هذه الأمة غير مقدسة، وهناك كما قلت أحاديث لسانها لسان الإلزام القانوني وليس لسان الوعظ والإرشاد، ولهذا هي مسؤولية على المجتمع.
بعض الحديث تقول سمعت شيخ بما معناه بأنه إذا كان هناك في حي ما في شارع ما إنسان جائع أو فقير ولم يبادر أحد من الحي إلى يعني سد حاجة هذا الفقير أو هذا الجائع فإن الحي كله يأثم.
قلت حتى الحديث يعني حتى هذين الحديثين اللذين أشرت لهما قبل قليل أنه من سمع مناديا ينادي للمسلمين فليس بمسلم، هذا يدل على أن القضية ليست قضية أخلاقية وإنما هي قضية إلزامية. فمن هذه الجهة المجتمع المدني المجتمع الأهلي يجب أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه الظاهرة المستشرية. بإزاء ذلك هناك مسؤولية على الدول، على الأنظمة، على يعني نحن عندما نتحدث عن مسؤولية المجتمع لا نريد أن نعفي الدولة من مسؤولياتها، لأننا نعتقد أن يعني ظاهرة التسول إنما تنشأ إنما تستفحل في الدول الفقيرة، في الدول التي لا يفكر حكامها بشعوبهم، في الدول التي لا يوفر الحاكم والسلطان لشعبه فرص العمل، في الدول التي لا تنشئ المؤسسات الرعائية التي ترعى الأيتام والفقراء ومن لا كافل لهم ولا معين، مما يرميهم في نهاية المطاف في الشارع ليتسولوا وليسألوا هذا وذاك. وطبعا أقل يعني مصيبة من هذه الظاهرة أن هؤلاء يتحولون إلى متسولين، وإلا قد يتحولوا إلى لصوص، قد يتحولون إلى لصوص وقطاع طرق ومفسدين في الأرض، لأن مجتمع الفقر ومجتمع التسول هو يعني هذا مجتمع فيه بذرة الفساد. فمن هنا إذن تكون مسؤولية الدولة مسؤولية كبيرة. ومن هنا يعني مسؤولية الدولة ليس فقط خليني أقول في علاج نتيجة هذه الظاهرة، بل في علاج أسبابها، في تهيئة فرص العمل. من هنا يقول علي سلام الله عليه وهو يخاطب مالك الأشتر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإنه من طلب الخراج بغير عمارة أهلك العباد وأخرب البلاد. فأنت لازم توفر فرص العمل، لازم تسعى كحاكم أن تنشر العمران في الأرض، أن تنشر الجو الاقتصادي المريح. هذا مسؤولية الحاكم في علاج كما قلت أسباب هذه الظاهرة.
نعم سمحت شيخ، قبل يعني
هناك سياسة اقتصادية لابد للحاكم أن يتبعها لتحول دون بروز أمثال هذه الظواهر.
يعني قبل أن ندخل في ما هي مسؤولية المجتمع في معالجة هذه الظاهرة سمحت شيخ، وأنتم أشرتم إلى بعض الجوانب في هذا الإطار، ولكن تحدثتم عن الدول الفقيرة أو الدول النامية كما يسمونها أو دول العالم الثالث، يعني هذا المصطلح الذي يتكرر في كثيرا في هذه الأيام، وبخاصة الآن حتى يتحدثون عن دول الجنوب ودول الشمال كإشارة إلى أن كل جنوب بشكل عام يعيش حالة من الفقر. وهناك يعني طبعا برامج الأمم المتحدة تقدمها في هذا المجال، يقال يعني الدول التي تريد أن تتهرب من مسؤولياتها حيال هذه الظاهرة أو غيرها من الظواهر الاجتماعية المستشرية في مجتمعاتنا تقول لك أن هذه المشكلة هي مشكلة عالمية، أي أنها ناتجة عن النظام العالمي، عن هذه العولمة التي جعلت أموال الفقراء وأموال الدول المنتجة والتي فيها ثروات أو ما إلى ذلك تذهب إلى الدول الغنية الدول الصناعية، ويضربون الأمثال حتى في البلدان في بلدان إفريقيا مثلا التي تعتبر الآن لم تخرج كل ثرواتها، وحتى في البلدان العربية والخليجية وما إلى ذلك التي نجد فيها فقرا يعني أرقاما من الفقر مخيفة، على الرغم من الوضع المالي بشكل عام نجد مثلا في بعض الدول الخليجية أن الفائض يصل في هذه الأيام إلى 8 مليارات، في بعض الدول إلى 20 مليار نتيجة ارتفاع أسعار النفط أو ما إلى ذلك، ولكن على الرغم من ذلك تجد أن هناك أنواع من الفقر وحتى من التسول في بعض هذه البلدان. يعني البعض يعيد يعني لا نريد أن نبعد الدولة عن تحمل المسؤولية، ولكن البعض يعيد المسؤولية إلى النظام العالمي الذي أصبح العالم الإسلامي والعالم العربي بشكل عام هو تفصيل من تفاصيله. يعني كيف نرد على هؤلاء؟
بالتأكيد نتيجة العولمة الاقتصادية والتأثر المباشر لكل الأنظمة فيما يجري في العالم، نتيجة أحيانا الظروف القاهرة التي تفرض نفسها من الغزو الخارجي من الاحتلال الخارجي، هذا سيترك تأثيرا كبيرا في المجتمع وفي البلدان التي تغزى وفي البلدان التي تحتل أرضها. ولكن ماذا عن مسؤوليتنا في معالجة هذه الظاهرة؟ الكلام هنا، قلنا المسؤولية مزدوجة، هناك مسؤولية لابد أن ينهض بها المجتمع المدني في علاج هذه الظاهرة، هناك مسؤولية لابد أن تقوم بها الدول، الدولة بما يعني تعني من مؤسسات من أنظمة حكم، عليها أن ترشد مجتمعاتها، عليها أن تنهض بأمتها، عليها أن تعالج أسباب الفقر، عليها أن تهيئ فرص العمل لمواطنيها، وعليها أيضا أن تعالج بعض الظواهر السلبية التي قد تواجهها مثل هذه الظاهرة. مسؤولية الدولة كما قلنا مسؤولية كبيرة، مسؤولية يعني إذا بدك المفكرين أيضا والعلماء في هذا المجال مهمة. فالدولة عندها مسؤولية مزدوجة كما قلت في سبل الوقاية وسبل العلاج. وأعتقد أن من أهم الحلول أو من أهم الوسائل التي يمكننا فيها علاج هذه المشكلة هو أن نعمل على علاجها ليس فقط في النتائج بل في النفوس، في النفوس، ليس فقط كما يقال في النصوص، بل أن نعمل على علاجها على مستوى النفوس. أقصد بذلك أنه أحيانا نتيجة بعض الظروف القاهرة، الحرب، الفقر، تنشأ طبقة من الناس نفوسها نفوس يعني نفوس فقيرة. مش هو الإنسان فقير، في الشخص بيكون أحيانا فقير ماديا لكنه غني في نفسه، أما في أشخاص روحه ونفسه نفس فقيرة. من هون نحن لابد أن نعمل على يعني نشر ثقافة العزة، أن نعمل على نشر ثقافة العمل في مجتمعاتنا، أن نؤصل مبدأ العزة والكرامة الإنسانية التي تأبى هذه الكرامة للإنسان أن يمد يده، أن يتسول. ونحن قد أشرنا مرارا أن الإسلام ينظر إلى العمل على أنه عبادة وأنه جهاد في سبيل الله، وأن العامل هو حبيب الله وخليله، وفوق ذلك كله فإن العمل عز للإنسان، عز للإنسان. في بعض الروايات أنه الإمام الكاظم عليه السلام يقول لبعض أصحابه، يقول له اغدو إلى عزك، يعني إلى السوق. أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام بنفس المضمون، اغدو إلى عزك. فالعمل الذي يعني يحفظ به الإنسان ماء وجهه وكرامته، من بدل أن يمد يده للناس ذليلا، لأن اليد التي تسأل هي يد ذل بكل الاعتبارات. الإسلام يريدك أن تكون عزيزا، هذه النفس كرمها الله ويريدها أن تبقى عزيزة، ولا يسمح لك الله سبحانه ولا الدين ولا القيم ولا الشرف، لا يسمح لك أن تهين نفسك أو تذلك. ففي الحديث أن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ثم يستشهد الإمام بقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن إذن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. وطبعا من تهون عليه نفسه من الطبيعي أن يمد يده للآخرين. وقد قال يعني الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. فإذا نعم، نحن هاي أمر أساسي، أنه في الوقت اللي نحن ما نعمل على مكافحة هاي الظاهرة، نأمن العيش الكريم لهؤلاء الأشخاص، ممكن نأمن لهم بعض المؤسسات اللي ترعاهم وتحميهم في نفس الوقت الذي لابد أن نهيئ فرص العمل. لكن أيضا مما يساهم في التخلص من هذه المشكلة هو تعزيز ثقافة العمل والكرامة والعزة. ومع الأسف فإن الحاكم يعني يمكن أن يطلع بدور أساسي في بلادنا، لكن ماذا تفعل إذا كان الحاكم يعني يعيش على امتصاص دماء الناس وعلى امتصاص أموالهم وعلى نهب ثرواتهم؟ إذا كان الحاكم المستبد الذي يريد أن يحفظ وعلى كرسي عرشه، هذا لن يهمه أن يعيش الناس برخاء وأن يفكر الناس، أن يفكر الناس. إذا في بعض الحكام في بلداننا العربية إذا شعوبنا ارتاحت اقتصاديا، فإن ارتياح هذا لن يترك الحاكم في كرسي. لذلك لابد أن تبقى هذه الشعوب تتلهى في التفتيش عن لقمة العيش، حتى لا تفكر في مستقبلها السياسي، في مستقبل أمتها، لأنه كل واحد مشغول في ماذا؟ في لقمة العيش. والهذر الذي يمارس أيضا له دور كبير في استفحال هذه الظاهرة، الهدر الذي يمارسه الحاكم والسلطان في مجتمعاتنا. لذلك القضية متشابكة،
نهب داخلي ونهب خارجي.
الحاكم نهب الداخلي ونهب الخارجي، ودور الحاكم الفاسد والذي ينهب ويسرق هو دور أساسي. فكيف يعني كيف سترى في بلداننا هذه كبلد مثل لبنان، كيف سترى أن هذه الظاهرة قد زالت إذا كان الحاكم لا يفكر بهذه، إذا كان الحاكم فاسدا؟ وإذا كان الحاكم فاسدا فكيف سيصلح المجتمع؟
طيب سمع شيخ، يعني طالما أشرتم بشكل أو بآخر إلى يعني جزء من مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع، ونحن نتحدث عن هذه الظاهرة وكيفية معالجتها إسلاميا، هل هناك يعني من حلول محددة وضعها الإسلام في معالجة هذه الظاهرة؟ أنتم أشرتم إلى بعض هذه الحلول، ولكن هل هناك من ثوابت من أصول معينة في مواجهتها؟
من المؤكد أنه نحن لدينا كثير من يعني التعاليم الإسلامية، لكن أنا أريد أن أشير أولا إلى بعض النصوص التي تسهم كما أشرت قبل قليل في تعزيز ثقافة العزة، ثقافة العمل في النفوس. ففي الحديث عن النبي، أحاديث عن النبي وعن الأئمة كثيرة حقيقة التي تدعو إلى التعفف، تدعو إلى حفظ ماء الوجه، وأن يعف الإنسان نفسه عن السؤال، وأن يعمل ويعمل بأي عمل كان، المهم أن يعف نفسه عن السؤال. الحديث عن رسول الله يقول: الأيدي ثلاث، يد الله العليا، هذه التي لا يد أكرم منها، ويد المعطي ويد المعطى. لكن يد الله هي الأساس، هي العليا، ثم في التراتب يد المعطي التي تلي يد الله، ثم يد المعطى وهي أسفل الأيدي. فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لئن يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه، يعني يحتطب يجيب مجموعة من الحطب بحيث إذا بده يجمعهم بيديه فيديه ما بيوصلوا من يعني لكبر هذه الحملة، مثل ما بيعبروا حملة الحطب، لأن يحتطب الإنسان يجمع حطب من الوديان ثم يدخل إلى السوق فيبيعه بمد من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. يعني النبي شو عم بيقول؟ يقول أعمل حتى لو كان العمل يعني بنظر البعض مهينا، حتى لو جمعت أحيانا حطب من الجبال وبعته، اعمل، المهم أن لا تمد يدك. أحيانا ترى في بلداننا هذه التي نتكلم عنها الآن، أنت ماشي في الطرقات تجد أشخاص يجمعون زجاج، بقايا الزجاج، يجمعون بقايا هاي
الحديد
أو ما إلى ذلك، حتى هؤلاء
الكرتون.
ننظر كرتون أو ما إلى ذلك أو النايلون ويبيعونها. نعم حتى هؤلاء وإن كانت هذه المهنة بنظر البعض مهنة مهينة لأنه يجمع من الطرقات، لكن هذا الإنسان عزيز لأنه لا يمد يده ولا يقف على أبواب البيوت أو أبواب المساجد ولا يدور على المحلات والبيوت ويمد يده للآخرين، يعيش بكرامته، يعيش بعزة،
أنا شريفة بشرف الذي يعمل فيها
تماما. ولهذا إذن هذه الأحاديث الشريفة يعني تدعو إلى هذا الأمر. في حديث آخر عن إمامنا الباقر، حديث صحيح، يخاطب أحد أصحابه يسمى محمد بن مسلم، يقول له: يا محمد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحدا. لو يعلم السائل ما في المسألة من ذل ما سأل أحدا. فلذلك
يعني على طريقة الشاعر، يعني ما اعطاه باذل ماء وجهه عوضا ولو بلغ العلا بسؤال.
تماما. الإمام الصادق مثلا يقول: إياكم وسؤال الناس، فإنه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه وحساب طويل يوم القيامة. يعني هذا اللي بيسأل الناس هذا سيحاسب يوم القيامة، إنه أنت وقت اللي سألت هل كنت فعلا محتاج، مش قادر تعمل، مش قادر تلاقي سبيل آخر حتى وصلت إلى السؤال أم لا. فهذا السؤال ذل وفقر في الدنيا وأيضا حساب طويل يوم القيامة. يمكن أنا ما أدري لعله مرت معانا هذه القضية عن الأصمعي، أنه عندما مر ذات يوم على كناس في البصرة يكنس، كما تقول بعض يعني المنقولات، أنه يكنس كنيفا وهو يتغنى ببعض الأشعار، هذا الكناس اللي عم يكنس كنيف مرحاض، من جملة ما يعني هو عم يكنس هذا المراحيض ويتغنى بهذه الأبيات، من جملتها أنه يقول: أكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. أنا أكرم نفسي. فالأصمعي لفت نظره هذا، لأنه تكرم نفسك، شو هالإكرام للنفس وأنت عم تكنس المراحيض والحمامات؟ قال له: والله ما يكون من الهوان شيء أكثر مما بذلت نفسك فيه، فبأي شيء أكرمتها؟ فقال: بلى والله إن من الهوان لشرا مما أنا فيه، في
شيء أصعب،
أصعب مما أنا فيه. فقال له الأصمعي: وما هو؟ فقال: الحاجة إليك وإلى أمثالك من الناس، أن أمد يدي. يقول الأصمعي: فانصرفت عنه وأنا أخزى الناس. أنه كيف
وعظني،
كيف كالناس زبال وعظني، أردت وعظه فوعظني. من هنا إذن هاي أمر أنه الإسلام يعزز هاي الثقافة. من جهة أخرى كما قلت، النظام الاقتصادي الإسلامي يعالج هذه المشكلة بما يقدمه من حلول، من حقوق شرعية لهؤلاء الفقراء. الدولة عليها أن ترصد هؤلاء، أن تلاحقهم الدولة الإسلامية، الدولة العادلة، مطلق أي دولة تحترم نفسها لازم تلاحق هذه الحالات حتى تميز وتعرف كيف تعالج هذه الظاهرة. في كثير من الناس يدفعهم اليتم، طيب إذا أويناهم في مأوى الأيتام نحل من هذه المشكلة. في كثير من الناس يعني يدفعهم مشكلة اجتماعية مع آبائهم، مع أهلهم، مع ذويهم، ممكن إذا جينا أصلحنا بينهم وبين ذويهم تنحل هذه المشكلة. وهكذا عندما في إنسان عم يفتش عن أسباب هاي المشكلة ويعالجها سيصل في نهاية المطاف إلى الحد منها، إن لم أقل القضاء عليها والتخلص منها بالكلية.
يعني أنتم سمعت شيخ تضعون المسألة في دائرتين، الدائرة الأولى يعني فيما هي مسؤولية الدولة، أما الدائرة الثانية كأنكم تشيرون بها أو من خلال هذه الأحاديث إلى الذهنية العامة للناس، يعني ذهنية التحرك لحل هذه المعضلة. نجد نماذج سمعت شيخ مثلا في الشارع وأصبحت معهودة جدا، يعني أمام مساجدنا أمام مؤسساتنا أو ما إلى ذلك، نجد أن الناس بشكل عام تتأفف من هذا المتسول، وقد يكون في بعض الأحيان أن هذا الذي يتسول يعني قد يكون في وضع مادي يعني لا بأس به. يعني أنا تحدث إلي أحد الأشخاص يعني ولو تكلمنا بها هيك سريعا، قال لي كنت في بلدي ودخل إلينا أحد الأشخاص يتسولون، وقال كان الذي ينظر إلى وضعه يعني يجده في حالة يرثى لها، فقال تعمدت أن أسحب البطاقة منه، استطاع أن يسحب بطاقتي فعرفه من أي بلد، وفي هذا البلد هناك أشخاص يعرفهم هذا، فقال سأتصل بصديقي فلان وفلان وأسألهم عنك، فقال له استميحك عذرا، قال لماذا؟ قال له لأنك إن كنت من الفقراء لا أعطينك ولا أمر أهل البلدة كلهم بأني، وإن لم تكن من الفقراء يعني هناك مكتب للشرطة في البلد سوف أحولك إليه. فجلس هذا يستعطفه ويقول له سوف أحدثك بصراحة ولكن تتركني، فقال نعم أتركك، فتحدث إليه بصراحة وقال له عندي البناية الفلانية والبناية الفلانية، يعني تبين له أنه من أغنى الأغنياء، فقال له لماذا يعني لا تكف يدك على الناس رغم كل هذا، فقال أنها عادة تعودتها وحصلت كل أموالي من خلال هذه العادة. هذا نموذج سمعت شيخ، قد يكون هذا النموذج يعني هو النموذج الاستثنائي ربما في المجتمع، هناك حالة فقر غير عادية وبخاصة في هذه الأوضاع، ولكن هذه النماذج كيف يتعاطى معها الإنسان؟ هل يبادر من البداية إلى القول له بأنك أنت يعني ربما تكون في وضع اقتصادي في نعيم معين؟
في الحقيقة أن المتسولين على قسمين، هناك أشخاص تدفعهم الحاجة للتسول لمد اليد، هناك أشخاص محترفون يحترفون التسول لا عن فقر،
عن عقدة نفسية ربما كما أشار هذا،
لا يعني أكثر من موضوع عقدة نفسية أيضا، أحيانا هناك بعض الجهات التي تريد أن يعني تسرق أموال الناس وتعتاش، في بعض أشخاص هم ينظمون هؤلاء المتسولين، سمعنا مرارا أنه يأتي الشخص بسيارة يوصلهم إلى مكان فبينزلهم
ويتوزعوا الأدوار
وبينزلوا بيأخذوا بيصيروا دوره وهو بيروح، فهناك احتراف لأن هذه حرفة مربحة كما ذكرتم هذا صاحب البنايات، وهي مربحة وغير يعني متعبة كثيرا، وإن كانت عند التأمل هي من أسوأ أنواع الاحتراف، أن يذل الإنسان نفسه ليحصل على قرش أو على ليرة هنا وهناك. ولذلك يغدو السؤال مهم جدا أنه كيف يعني نتعاطى مع هؤلاء الأشخاص،
يعني هل نبادر سمعت شيخ ربما لتوضيح المسألة للمستمعين، أنه في الإسلام يعني كما في الأحاديث الكثيرة أن حسن الظن هو الأساس في التعاطي مع الآخرين، وحتى القرآن الكريم يعني يتحدث عن عدم يعني كف المسألة أمام هؤلاء المستعطين، يعني ننطلق من حسن الظن في البداية.
هو أنا هذا ما يعني أريد أن أتحدث عنه، فأريد القول أمام هذه الظاهرة الآن المتفشية، ربما في الزمان السالف في زمن الأئمة عليهم السلام كانت الناس كراماتها لا زالت موجودة أكثر مما عليه الآن، كان الإنسان لا يمد يده إلا إذا كان محتاجا، أما اليوم فقد فسد الزمان وأهله، من هنا لا يجوز أن نستغفل.
هذا شيء مجازي سمعت شيخ، حطرقت الزمان هو الزمان يعني لا يفسد،
هو
أهلنا الزمان به فساد. نعم. ما قد فسد وما فسد الزمان. نعم.
بالتأكيد هكذا فسد. نعم. الزمان وأهل الإنسان. نعم. هو الذي يفسد.
يفسد
هو محور الفساد. نعم. الإنسان يفسد كل شيء
ومحور الخير. نعم. نعم.
فأمام هذا الأمر الحادث، ظاهرة احتراف التسول من غير الفقراء والمحتاجين، احنا في اشخاص شباب بكل معنى الكلمه، ابي شيء بيقول لك ان قطعت، ممكن احيانا يكون صادق، بس كل يوم بتنقطع انت يا اخي، ما فيش معك مصاري، بيقول لك بدي اطلع على الجنوب او على البقاع وما معي مصاري. طيب ان قطعت يوم مره مرتين بس كل يوم بتنقطع معك القصه، ما في معك مصاري، في احتراف، في احتراف. من بعضهم بيجي بيقول لك انا سيد، انه انا من يعني انا استحق من سهم الساده. طيب سيد، ما انت ما شاء الله عنك شاب، ليش ما بتروح تشتغل؟ لهذا على الناس ان لا تستغفل. وصحيح نحن قلنا ان الاسلام يعني يحث ويامر بان لا نرد يعني سائل، لكن ما بيجوز ان نكون سذج، واحيانا بسذاجتنا هذه نكون شركاء في صنع هذه الظاهرة واستفحال هذه الظاهرة وبكل سلبياتها، أن هؤلاء هذه الظاهرة قد ينشأ منها حالات كثير من الفساد والإجرام. لذلك عندما يسألك إنسان يستعطيك، أحيانا في علامات ربما تشهد لصدقه، إنسان ختيار عمره 90 سنة، ممكن ما ملاقي لقمة أكل مثلا، واضح. أما إذا إنسان عم يجيك أحيانا شاب عم يسألك، هون بدك تتوقف. طفل كمان مين بيك؟ إذا كان يتيم ما عنده حدا ممكن، مع أنه ممكن أيضا أنه تشتقل له لا تعا في مؤسسة ترعى الأيتام بيخدك عليها. ما بدنا نفسد المجتمع بأحيانا الشفقة اللي بتتغلب على قلوب بعض الناس، هاي تساهم في إفساد الكثير من هؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص في كثير من الحالات يمكن إصلاح حالهم، لكن نحن بالشفقة التي تسيطر على عقولنا وقلوبنا نفسدهم ونحولهم إلى عالات على المجتمع. ولذلك نحن ورد عندنا النهي يعني في النصوص عن التصدق على الشخص الغني أو الشخص الذي يملك القوة. شوف، الغني على قسمين، هناك غني بالفعل، يعني شو غني بالفعل؟ يعني فعلا يملك مؤونة سنته. في الغنى في التعريف الشرعي الغني هو من يملك مؤونة السنة. هناك شخص غني بالقوة، عنده مهنة ممكن كل يوم يحصل منه شيء، أو عنده قوة، عنده عضلات، قادر يشتغل يلاقي فرصة عمل، هذا ما بيجوز تعطيه. ولهذا ورد في الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، عنده عضلات، شاب بعده ما بو شيء، ما له لا عنده لا عاهة ولا شيء، هذا ما بتحل له الصدقة. هذا الأمر طبعا مروي من طرق المسلمين جميعا سنة وشيعة، وفي حديث عنا عن الإمام الباقر وهو صحيح السند يفصل أكثر، يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي. محترف يعني عنده حرفة، روح اشتغل، ولا لقوي، شخص قوي. قلنا ما معنى هذا؟ يقول له السائل يعني شو مقصودك؟ قال لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على ما يكف به نفسه عنها عن الصدقة، ما بجوز يأخذها ما دام قادر يشتغل ويعمل. ولذلك نحن نقول الحذر ثم الحذر من محترفي التسول. ما نريد أنه نمنع الناس من ذهنية العطاء، بالعكس نحن نشجع، لكن أحيانا العطاء الذي ينطلق بشكل ساذج وبروحية الشفقة هذا قد يفسد أكثر مما يحسن.
ولكن سمعت الشيخ يعني لابد أن يكون يعني مع هذا الحذر يعني شيء من الدراسة للمسألة، يعني بمعنى أن البعض يقول لك يعني كما عندما تحيله إلى هذه المؤسسة كما أشرتم أو إلى مؤسسات أخرى، يقول لك أنا تعطيني هذه المؤسسة كذا، وكيف أستطيع أن أعالج وضعي من خلال هذه المؤسسة مثلا إلى 50,000 بالسنة أو كذا، فأنا لا مجال لي إلا لأن يعني أغدو إلى هذه الظاهرة.
يعني أنا يعني قبل ما تطلعون من أنا لم أمنع، قلت يعني إحنا لا نريد أن نمنع من روحية العطاء، نحن نعرف الآن كل المؤسسات الاجتماعية تعطي شيئا قليلا يعني إن شاء الله يسد الرمق، فنحن لا نريد، لكن نحن قلنا نريد أن على الإنسان أن يكون ساذج. في كثير من الأشخاص كما قلنا هم محترفو تسول، هم ليسوا فقراء، هم شباب يمكنهم إذا ذهبوا إلى سوق العمل والتجارة أن يغنوا أنفسهم ومجتمعهم. هناك أطفال إذا كان من نعطيهم وتعودوا ماذا عالة صار، ليش ما بيجي أنا وحبنا هون المؤسسات يعني تبادر، مؤسسات المجتمع المدني تبادر، يعني مش كل إنسان عادي ما في يمكن يبادر كل شخص إلى هذه المهمة، لكن علينا أنه كمؤسسات في مجتمعنا إذا لم تقم الدولة بمسؤولياتها وهي لا تقوم مع الأسف الشديد.
نعم.
على المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه القضايا نتلاحق هذه الحالات، تعال شوف الأطفال هون عم يمدوا إيدهم، معقول يعني تدخل أنت الآن اذهب إلى أبواب المساجد، أنا أصلي في إحدى المساجد في بئر العبد، اذهب أيضا إلى مسجد الحسنين، اذهب إلى المساجد الأخرى، عشرات الأطفال يجلسون ويمدون إيدهم. طيب هؤلاء الأطفال إذا أيتام، طيب ماشي بناخذهم في 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 مياتم الآن، الحمد لله هاي جمعية المبرات تتكفل آلاف الأيتام، ممكن نساعدهم نجي نعلمهم، إذا أبائهم موجودين مش أيتام ليش بدهم يرموهم في الشوارع. فلازم ما بيجوز هذا الأمر، هاي على كل مسؤولية وسوف يعني نسأل عنها يوم القيامة.
وسمعت شيخ في حلقات سابقة كنا قد أشرنا إلى أن الأئمة عليهم السلام هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في بعض الحالات أن أنهم لم يبادروا إلى علاج هذه الأمور عن طريق إعطاء الشيء القليل للسائل، بل كانوا يبادرون إلى إغنائه. فأن يعني كما أشرتم في البداية أن الإسلام عمل على استئصال الظاهرة، ربما الوضع الاقتصادي في هذه الحالات له آثاره، ولكن يعني في ختام هذه الحلقة هي دعوة إلى كل هؤلاء المتمكنين الذين يستطيعون أن يسدوا الفجوة أو الثغرة في هذا المجال، أن يبادروا إلى يعني حل مشكلة هؤلاء من خلال إيجاد أبواب العمل لهم، أو من خلال يعني إدخالهم في المجتمع على أساس أن يكونوا يعني عاملا فاعلا، لا أن يكونوا حالة يعني عالة على المجتمع. وهذه الدعوة لابد أن تنطلق إلى الأغنياء أو إلى أصحاب المؤسسات الذين يملكون أن يحركوا جزءا من هؤلاء في مجتمعاتهم. يعني سمحت شيخ في ختام هذه الحلقة أريد أن ألخص إذا صح التعبير ما موقف الإسلام من خلال حديث الإمام علي عليه السلام خلال السنة النبوية الشريفة أو ما أشرتم إليه حتى في القرآن الكريم، وأما السائلة فلا تنهر، يعني روحية العطاء التي أشرتم إليها، أن الإسلام عمل على اجتثاث هذه الظاهرة. هذه الظاهرة من خلال النظرة الإسلامية تشعر المجتمع، لابد أن تشعر الحاكم أو المسؤول بشيء من الغربة، من الوحشة، من الاستغراب لوجودها، وأن الإسلام عمل على معالجتها من جذورها. لابد أن هناك مسؤولية للدولة في أن تحفظ هؤلاء، في أن ترعاهم، أن تجد لهم عملا، هناك مسؤولية للمجتمع في مسألة نظام التكافل الاجتماعي، وفي أن المجتمع قد يكون مأثوما لوجود هذه الحالات من دون أن ينطلق ليهتم بأمور المسلمين أو أمور الفقراء والمستضعفين بشكل عام. وفي نهاية المطاف لابد أن يعني نتوقف عند حديث الإمام الصادق الذي أشرتم إليه، إياكم وسؤال الناس فإنه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه أو تتعجلونه، وعذاب يوم القيامة وحساب يوم القيامة، وآيات الشعر التي تنسب للإمام علي عليه السلام. وهذا هنا قد يكون في هذه نصيحة للذين يسلكون أبواب التسول. الإمام علي عليه السلام فيما ينسب إليه من شعر يقول: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، تقول الناس لي بالكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال، فكم دقت ورقت واسترقت بطون الرزق أعناق الرجال. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.